إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا أخ من الرمادي من العراق يسأل فيقول: ما هو الطريق أو السبيل من النجاة من الفتنة في حال أن واجهتنا، وكيف التعامل معها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وحفظكم. الفتنة مزيج من شبهة مترتبة على جهل في الحكم الشرعي والأمر اللازم فيما يخص ما يواجه العبد، والشبهة والشهوة. الفتنة أقسام ولا يمكن أن تنفك عن الإنسان، ولا سيما في من أدرك تأخر الزمان. فهنالك فتنة لا تنفك عن الإنسان في أي مكان وفي أي زمان، وهي فتنة الرجل في ماله وفي أهله وفي جيرانه. وهنالك فتنة ولعلها المسؤول عنها التي أرادها الأخ السائل، الأخ رياض من الرمادي، وهي فتن آخر الزمان التي تموج موج البحر. وهذان النوعان من الفتنة كانا معروفين عند الصحابة، فقد أخرج الإمام البخاري في كتاب الفتن بسنده إلى أبي شقيق وائل بن سلمة قال: كنا جلوسا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وفينا حذيفة، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وولده وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: لا أريد هذا النوع من الفتن، أنا لا أريده، لا أسأله، لا أسأل أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة، ولكني أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة: ما لك وما لها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا، إلى آخر القصة. الشاهد أن الفتنة في أذهان الصحابة قسمان، والأخ السائل يسأل عن الفتنة الظاهر التي تموج موج البحر، ونصيب العراق هو النصيب الأوفر والأكبر من هذا النوع من الفتن. أسأل الله أن يحفظ إخواننا أهل السنة في العراق وفي سائر بلاد المسلمين. ومن ميزات فتنة العراق، منها تنبعث الفتن، هي مصدر الفتن، يعني تتصدر الفتنة من العراق إلى سائر بلاد المسلمين كما في رواية أحمد. هذه الفتن التي تموج موج البحر كيف ينبغي للعبد أن يتجنبها؟ أولا أن يتعوذ بالله منها، فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب التعوذ من الفتن، وذكر قصة طويلة في آخرها قول عمر: اللهم إنا نعوذ بك من أن نفتنى أو أن نرد على أعقابنا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم أمتنا وثبتنا وأمتنا على الإسلام وأبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما علن. ففي آخر الزمان ينبغي للعبد أن يكثر، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن نتعوذ من فتنة المسيح الدجال، وهذا إشارة إلى أن الفطن من العباد يكثر من التعوذ من الفتن. وفتنة الدجال فتنة أرشدنا النبي للخلاص منها بالقرآن والإيمان، فالمؤمن يقرأ على جبين الدجال كافارا، والنبي صلى الله عليه وسلم تهجأ هكذا قال يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فالإيمان المترتب على كثرة الطاعات والابتعاد عن المعاصي من أسباب النجاة من الفتنة، وقراءة القرآن حفظ القرآن حفظ 10 آيات كما في رواية في صحيح مسلم وهي الصحيحة، أو حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف تنجي من فتنة الدجال. في مسند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينو إلى الجبال فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. فمن أسباب النجاة من الفتنة أن تبتعد عنها، وأن تبتعد عن مقدماتها وأن لا تسمع فيها وأن لا تجالس أصحابها، أن تعتزلها. فالعزلة في الفتنة من أسباب النجاة منها. وكما ذكرت لكم أكثر من مرة العزلة تحتاج إلى علم وزهد، ولذا قال القائل رحمه الله العزلة من غير عين العلم زلة، والعزلة من غير زاي الزهد علة. ومن أسباب النجاة من الفتنة أن يلزم الإنسان غرس العلماء، فقد أخرج ابن عين في الحلية أن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، فإذا ولت وأدبرت عرفها كل جاهل. الفتن مظلمة، والقادم من الفتن أكثر من الماضي. ومن أهم أسباب النجاة من الفتنة وسر إكثار إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأحاديث الفتن إيجاد الاستعداد النفسي القوي لهجوم الفتن حتى يبقى الإنسان متيقظا. النبي ما أخبرنا عن الفتن حتى نكون قدريين وحتى نستسلم لها، وهذا فهم بدعي مغلوط. الفتنة تحارب بأن نحارب الفتنة وأن نبتعد عن أسبابها وأن ننجي أنفسنا ومن يلوذ بنا منها. فالفتنة ينبغي أن نعلم علم اليقين أنه كل بتقدم الزمان تكثر الفتن، وحتى نبقى على الجادة ينبغي أن نبقى مع الوحي وأن نترك الفكر والسياسة. فالمواقف المنبعثة من التفكير الذاتي والسياسات وردود الفعل عن الإعلام يزيد الأمة تتيها ويبعدهم عن الجادة وعن الحق. الإنسان حتى يبتعد عن الفتن يزيد الأمور بالموازين الشرعية التي فيها العصمة. وفرق كبير بين من يبحث عن الوحي وبين من يشتغل في التحليلات ويأخذ مقدمات، والمقدمات مأخوذة من غير يقين ويبني ويكون بناء كله ظنون وشكوك، وقد يتصور تصور معين فتكون الواقع كالعادة الحقيقة تكون في مكان آخر. فالمؤمن ولا سيما من رزقه الله تعالى توجيه الناس في الخطابة والتدريس ينبغي أن لا يخوض مع الخائضين ولا يتكلم في الفتن بالظنون، ينبغي أن يبقى يتكلم باليقين بنصوص الوحي بنصوص الشرع، ويستفيد من نصوص الشرع وما يلزم الناس، لا يغيب عن الحدث ولكن لا يخوض في الحدث بمجرد الظنون والمقدمات وردود الفعل عن الإعلام، يبقى يتكلم بالوحي. أقرأ آية في كتاب الله عن أهل بدر، وأهل بدر هم خير خلق الله وهم أهل الجنة، بل الملائكة الذين قاتلوا مع أهل بدر هم خير الملائكة. الله جل في علاه يصفهم فيقول: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. انظر، صفة عجيبة، يساق إلى الموت وهو ينظر إلى الموت. ما هو السر في هذا الوصف؟ سر هذا الوصف أنهم خيروا بين القتال وبين أخذ المال من القافلة وغزو القافلة. فالنفس إن خيرت بين أمرين اختارت الأيسر، فإن وقع الأثقل والأشد كان ثقيلا عليها. فالنبي من رحمته بنا أنه بين لنا ما يقع آخر الزمان بتفصيل، وأنه ثقيل، والواجب علينا أن نحفز قوى النفس. فالفتنة لها ضغط ولها قوة في الضغط، فالإنسان الذي يحفز قوى وتكون قوته من الداخل بقوة هذا الضغط يبقى متماسكا. فإن كان في الداخل أقوى من قوة ضغط الفتنة يبقى قويا. وأما إن ظن أن النصر قاب قوسين أو أدنى وعلق النصر في وقت أو على شخص أو على جماعة أو على فئة وهؤلاء ما حققوا أسباب النصر، يقع في الفتنة وبعض الناس يرتد، ورأينا هذا أيام صدام. فالنصر والتمكين له سنن لله، لا تقبل مجاملة حتى في حق رسول الله، حتى في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الله لا يجامل أحدا، هنالك أسباب للتمكين والنصر، فإن لم توجد فما ينبغي أن ننتظر. الفتن الموجودة مع الزمن ستشتد وستكثر، كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: والفطن والذي يفحص ويجد يسأل الله السلامة. فإذا من أسباب الفتنة أن يوجد الاستعداد النفسي القوي لوجود الفتنة واشتداد الفتنة حتى تبقى أنت قائما. النبي ما أخبرك صلى الله عليه وسلم أو ما أخبرنا عن الفتن هكذا: أرأيت إلى الأب الحاني الذي يودع ابنه ويريد أن ينتقل مثلا إلى بلاد الكفر، يا ابني سترى كذا وسترى كذا وسترى كذا، هو يشفق على ابنه فيخبره من باب الشفقة لا من باب أن الإخبار لابد أن يقع. فإخبار النبي لنا عن الفتنة حتى نوجد الاستعدادات النفسية القوية، حتى النبي علمنا أنه إن أراد الله به فتنة ندعو: اللهم إن أردت بنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، أن نموت ولا نفتن في ديننا. ومعنى هذا أن الفتنة شديدة، وهنالك فتن كثيرة، والفتن تتلون، والمهم أن إن أثرت فيك آثار الفتنة ألا تتربع الفتنة على قلبك وعقلك وتقلب لك الأمور، فتحسن لك القبيح وتقبح لك الحسن، وتجود لك السيء وتسيء لك الجيد، وتجعلك تنظر للأمور بغير ميزان الشر، وتزن الأشخاص والأحداث بغير ميزان الشر. فالفتنة إن تربعت على القلب أو على العقل فهنا الخطورة العظيمة، هذا الداء الذي يعني يعسر أن يقع من ورائه الدواء. إذن هذه بعض الإجراءات الوقائية مع الإقبال على الله جل في علاه في العبادة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، والهرج هو أشد أنواع الفتن، القتل. قال: كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب الإمام البخاري أيضا، أو ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فزعة فقال: سبحان الله، ماذا نزل الليلة من الخزائن، أي من الفتن، ماذا نزل الليلة من الفتن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يوقظ أصحاب الحجرات كي يصلين، الله أطلع نبيه في المنام على نزول الفتن، والنبي يقول من يوقظ أصحاب الحجرات، يريد نساءه صلى الله عليه وسلم كي يصلين قيام الليل. ففي وقت الفتنة الإقبال على العبادة. فمن أسباب درء الفتنة أن يقبل الإنسان على العبادة، والإنسان كلما كان متبعا علم الفتن كما ذكرت لكم، يعرف الفتنة قبل قدومها. فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشرف أطما من أطام المدينة، صعد على تل من تلال المدينة، فقال للصحابة هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال إني أرى الفتنة تتخلل بيوتكم أهل المدينة. والمدينة والشام في آخر الزمان تقل فيها الفتن. إني أرى الفتنة تتخلل بيوتكم كما يتخللها القطرة من السماء. كان النبي يرى الفتنة كما نرى الأشياء، وكلما ازداد الإنسان بصيرة رأى هذه الفتن وعلمها. والذي يستشرف المستقبل من خلال ما يجري في بلاد المسلمين ومن خلال طرق الإصلاح المعروضة في واقع الحياة ومن خلال الإعلام ومن خلال المقدمات والإرهاصات، يقول نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا، أن يجنب قلوبنا وعقولنا، وأن يجنب بيوتنا، وأن يجنب أولادنا وذرارينا، وأن يجنب طلبتنا، وأن يجنب أحباءنا، وأن يجنب إخواننا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنب المسلمين جميعا. فهذه بعض الإجراءات التي ينبغي الإنسان أن يحرص على نفسه وأن يبتعد فيها عن الفتن. أخ يسأل عن خولة بنت الأزور، هل هي صحابية؟ لا يوجد إسناد صحيح في كتب أهل العلم يثبت وجود امرأة تسمى خولة بنت الأزور. فخولة بنت الأزور شخصية وهمية لا وجود لها في إسناد صحيح عند الرواة، بخلاف ضرار بن الأزور فهو صحابي شاعر فارس مغوار كذب عليه كثيرا، كذب عليه القصصون كثيرا، ولست الآن بصدد يعني التفصيل في حال ضرار، لكن خولة بنت الأزور يعني مدار ذكرها على كذابين وعلى واهين من الرواة. أيضا سؤال، هل ورد شيء في نساء قريش؟ نعم، ثبت في فضل نساء قريش أو في ميزات نساء قريش، ثبت حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. وفي رواية عن مسلم: صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره. وفي رواية عن مسلم: أحناه من الحنان، أحناه على يتيم في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يد. في رواية في مسلم على إثر هذا الحديث قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ولم تركب مريم ابنة عمران بعيرا قط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أو صالح نساء قريش، أحناه على يتيم أو على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يد. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. استفاد من هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تركب البعير، وركوبها البعير أخف من ركوب السيارة صحيح، ومن حقوق أولياء الأمور تقييد بعض المباحات، فإن أمروا بعدم ركوب النساء السيارة فلهم ذلك، فإن رأوا فيما بعد مصلحة في الجواز لهم ذلك. فمنع ركوب المرأة السيارة إجراء وقائي بيد أولياء الأمور من باب المصالح المرسلة وليست من باب الأحكام الشرعية. أما المرأة إذا ركبت البعير تركب السيارة، ركوب السيارة أخف من ركوبها البعير، والخلاف المسألة ليس خلاف دليل وبرهان، وإنما هو خلاف زمان وأوان، وقد تتغير هذه الأحكام على حسب المصالح التي يرتئيها أولياء الأمور. أخ من فرنسا أو أخت من فرنسا، أخ الظاهر، يسأل لأخت، يقول امرأة من الشيشان تسأل زوجها اختطف من قبل القوات الروسية وهي لديها الآن إقامة في فرنسا وتسكن هنا مع أولادها الثلاثة ومع أمها أيضا، وهي تريد أن تتزوج من أخ شيشاني، وكلاهما إلى أخ شيشاني والمرأة معجب بالآخر ويريد الآخر، وقد مضى الآن 4 سنوات وشهرين على اعتقال أو اختطاف زوجها ولا يوجد أي إخبار أو أي أخبار عنه، وهذه الحادثة مثلها كثير في الشيشان، والضحايا أو القتلى غالبا يحرقون ويعذبون ثم يقتلون، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. هل هي على الصواب في زواجها مباشرة من الأخ؟ المرأة التي غاب عنها زوجها 4 سنوات فأكثر، فالشرع أعطى القاضي سلطة بأن يفرقها عن زوجها، يطلقها من زوجها، ثم القاضي يزوجها بعد عدتها لزوج آخر. فهذه المرأة غاب عنها زوجها 4 سنوات والقرائن قائمة على وفاته للحروب التي وقعت ورحال الأعداء مع إخوان الشيشان الملاحدة الروس، فهي ترفع أمرها للقاضي أو من ينوب منابه ويقوم مقامه من مسؤول عن مركز إسلامي في فرنسا أو إمام مذكور ومعروف بخير أو من قام مقام هؤلاء، ويطلقها وتعتد ثم تتزوج بعد مضي هذه المدة. وهذه فتوى الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صحيح أن من السنة عدم وضع النواة في داخل الإناء الذي فيه الفاكهة أو التمر؟ رجل يأكل تمرا أو يأكل فاكهة، فالتمر له نواة أو الفاكهة يكون لها نواة، هل من السنة أن يوضع النواة في داخل الإناء أم يوضع في إناء مستقل؟ ليس من السنة أن يوضع الإناء النواة في داخل الإناء نفسه، وللنبي صلى الله عليه وسلم هدي قل من يفعله، وهي سنة مهجورة، ولعلنا نتعلمها ونعمل بها إن شاء الله. ففي صحيح الإمام مسلم برقم 2042 بسنده إلى عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما فأكل منه، ثم أتي بتمر، فالتمر يقدم قبل الطعام ويقدم بعد الطعام، يقول: ثم أتي بتمر بعد الطعام، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع بين السبابة والوسطى، يأكل التمر ويأخذ النواة ويجعل التمر بين أصبعيه ثم يلقيه، يعني كان النبي يأكل التمر فما كان يرجع النواة في الإناء، كان يضع النواة بين أصبعيه السبابة والوسطى، كان يضعه بين أصبعيه ثم يلقيه، ثم أتي بشراب فشرب منه صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد بطلان حديث: لا تجعلوا آخر طعامكم ماء، هذا الحديث باطل، لأن النبي أكل طعام ثم أكل التمر ثم شرب، وأنت لما تدعو ماذا تقول في دعائك بعد الطعام؟ الحمد لله الذي أطعمنيه وإيش وسقانيه من غير حول مني ولا قوة، ف فتقول أطعمني ثم سقاني، فتأكل ثم تشرب، وهذا أيضا يعارض لا تجعلوا آخر طعامكم ماء، فهذا حديث باطل ما أنزل الله به من سلطان، وإن شاع على ألسنة الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد أنه من السنة ألا يرجع الإنسان النواة في الإناء الذي يأكل منه، وإنما يلقيه جانبا، ومن السنة أن يضع النواة بين السبابة والوسطى ثم يلقيه، ولا يمنع أن يلقيه أولا بين أصبعيه ثم من بين الأصبعين يلقيه في الإناء الآخر، فيجمع بين إيش؟ يعني في إناء للنواة يأكل ويضع النواة بين الأصبعين ثم من بين الأصبعين يلقيه في الإناء المتخصص أو الموجود خاصة لإيش؟ للفارغ الموجود للنواة. أخ من الجزائر يقول: ما هو أحسن كتاب في الأدب تنصح به الإخوة السلفيين بقراءته؟ حقيقة يوجد في صحيح البخاري كتاب جميل اسمه الأدب، وفي صحيح مسلم هنالك كتاب جميل رائع اسمه كتاب البر والصلة والآداب، فأنصح بقراءة كتب الأدب في الصحيحين، ففيهما خير كثير. والإمام البخاري اعتنى بالأداب الواردة عن السلف الصحابة والتابعين، فألف كتابا مفردا سماه الأدب، ولما حتى يفصل العلماء الأدب المفرد عن الأدب الذي في داخل الصحيح قالوا الأدب المفرد. فالأدب المفرد كما ذكرت لكم قبل هذه المرة، المفرد ليست من تسمية البخاري، المفرد من باب التمييز بين الأدب الذي في الصحيح والأدب الذي هو خارج الصحيح. وأنا أنصح بقراءة الأدب المفرد، ولشيخنا رحمه الله تعالى شرح عليه، والتقط فوائد شرحه أخونا الشيخ حسين العواشة، وشرح الأدب المفرد في 3 مجلدات، طبع كتاب سماه شرح الأدب المفرد للبخاري، وهو كتاب نافع مفيد جيد، وطلب يحتاجون حقيقة لأن يقرؤوه. وأظن ولد شيخنا الشيخ العباد في المدينة يشرح الآن في بعض حلقات المسجد النبوي، يشرح الأدب المفرد وشرحه جيد ونافع، ويمكن المتابعة من خلال الأشرطة. أخ يسأل يقول: شخص صلى وراء إمام فسبقه بالركوع فلم يركع المأموم حتى قام الإمام، فبعد السلام قام وصلى ركعة، هل هذا الفعل صحيح؟ وبارك الله فيكم. جماهير العلماء يقولون: إن سبق الإمام المأمومة بركنين فأكثر يلغي الركعة، يعني ركع وقام الإمام هذان ركنان، ثم خر للسجود والمأموم بعد راكع. فجماهير الفقهاء يقولون في هذه الصورة المأموم بلغي الركعة ويأتي بركعة، أما إن سبقه بركن فحينئذ يتابع مع الإمام، وقد أساء وأخطأ وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان الإمام يصلي بصلاة سريعة للغاية لا يمكن المأموم من أن يذكر شيئا، وهذا قد يقع، فحينئذ لا عبرة بصلاة الإمام، يعني تكمل المأموم يصلي وحده ويغادر أو يفارق الإمام. فكما أن الشرع أجاز للمأموم أن يفارق الإمام بعذر الطول والمشقة كما وقع في الصحيحين حديث معاذ، فيجوز من باب أولى أن يفارق المأموم الإمام إن كان الإمام سريعا سرعة لا تمكن المأموم من أن يؤدي الحد الواجب من الطمأنينة، أقل الحد الواجب من الطمأنينة في قراءة الفاتحة أو في أذكار الركوع أو الاعتدال أو السجود أو ما شابه. الإمام الشوكاني في السيل قال: هذه مخالفة، لكن أين القول بالبطلان؟ لو أن المأموم ركع وأتى بالحد بأقل حد من الركوع ثم قام وأتى بأقل حد من القيام ثم سجد، فأدرك المأموم الإمامة وتابع معه، فنعم المأموم أثم وأخطأ وأساء، ولكن لا يقال بالبطلان، لأن البطلان يحتاج إلى دليل مستقل، ونحن لا نعلم دليلا على البطلان. وهذا القول في نظري أقعد، مع أنه يخالف مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم. أخ من بغداد يقول: أرجو أن تجيبنا على هذا السؤال لأهميته وضرورته، ما هو حكم المشاركة في الانتخابات العراقية القادمة لمجالس المحافظات؟ حصل في الحقيقة قبل فترة انتخابات في العراق، وقاطع إخواننا أهل السنة هذه الانتخابات، وفرح الشيعة فرحا شديدا، وأحكموا القبضة على العراق وعلى مؤسسات العراق وعلى الوزارات وعلى مجالس المحافظات، وشنعوا بأهل السنة تشنيعا شديدا. الانتخابات ترتبت عليها حسنات أو خففت سيئات، فارتكاب أخف المفسدتين وأقل الضرين مطلب شرعي. وبلا شك أن مشاركة أهل السنة في الانتخابات، ولا سيما هذه الأيام في العراق، إن لم يترتب على ذلك مصلحة، فعلى الأقل إن اختاروا أهل السنة وإن كانوا فسقة، فهذا بلا شك أهون بكثير من أن ينفرد الرافضة في التحكم في أهل السنة في العراق. وقد قبل نزول هذه النازلة جلس إخوانكم المشايخ في هذا البلد على إثر زيارة بعض إخواننا لهم من العراق، وتشاوروا معهم وتباحثوا المسألة، وباحث فيها شيء من تطويل، وانشرحت صدورهم إلى أن المشاركة دعوة العوام الشيعة، دعوة عوام أهل السنة للوقوف ضد الشيعة والمشاركة في الانتخابات القادمة للعراق، هو يعني من باب المصالح المعتبرة المقررة التي يقرها الإخوة العارفون الذين يعرفون حيثيات ما يجري في العراق. ولذا الذي نراه أن أهل السنة يشاركون فينتخبون أهل السنة ويعملون جاهدين في إقصاء وإبعاد أهل الشيعة عن هذه المجالس، فإن اجتهدوا فوفقوا فالحمد لله، وإن اجتهدوا فأخطأوا ولم يتمكنوا والله يعلم من قلوبهم أنهم يريدون هذا، فهم بما يعلم الله من قلوبهم هم مأجورون إن شاء الله تعالى، وليسوا بموزورين. فأنا أرى أن الإخوة من باب ارتكاب أخف المفسدتين هم ينشغلون، الإخوة طلبة العلم ينشغلون بتعليم الناس ولا ينشغلون بأن يدخلوا هذه الانتخابات، لكن يوجهون الإخوة والناس وعوام أهل السنة لأن ينتخبوا أهل السنة ويبتعدوا عن الشيعة. أما الناس في العراق يحتاجون لطلبة العلم، يحتاجون إلى من ينبههم وإلى من يعلمهم. أخ من الأردن من عمان يسأل: هل يوجد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة ركعتين بعد أذان صلاة الجمعة؟ بعض أهل البدع يحتج بصلاة الركعتين فيقول، وأنتم طلبة علم وأسمع منكم الجواب، يقول: الإمام البخاري قال في صحيحه في التبويب: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. البخاري في صحيحه: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. إذن ثبت عند البخاري حديث، لكنه ليس على شرطه، فلن نذكره في صحيحه تحت الباب. إيش الرد على هذه الشبهة؟ ظهر الكلام أنه قوي صحيح، البخاري فقهه كما تعلمنا في تراجمه، فالبخاري يقول باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، إيش نقول؟ إيش الرد على من يستدل بهذا؟ من يستدل بهذا ماذا يقال له؟ يقال له بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الصلاة قبل العيد وبعدها، ولم يورد شيئا قبل العيد ولا بعده، ففي هذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أنه لم يثبت. الثابت البعد، أما القبل لم يثبت، والثابت لا قبل ولا بعد في العيد، لأنه أورد حديثا يشير لذلك. فإذا أردت أن تعرف تبويب البخاري ينبغي أن تستقرئ هذا المعنى في جميع تبويباته، فيظهر لك الحق من خلال تبويباته. أما الاعتماد على مثل هذه الأشياء ليس بصحيح، ويعتمدون على شيء أقوى، على رواية عند ابن ماجه في حديث سليك الغطفاني، في رواية عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك، تعرفون قصة سليك؟ سليك دخل المسجد والنبي على المنبر يخطب فجلس، في رواية صحيح مسلم. في رواية عند ابن ماجه فيها أن النبي قال له: أصليت قبل أن تجيء؟ فهذه الشبهة الثانية القوية للقائلين بسنة الجمعة القبلية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت قبل أن تجيء؟ إذن سنة الجمعة القبلية كانت على كلام هؤلاء كانت مقررة عند النبي وعند أصحابه، أصليت قبل أن تجيء، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ أن هذه قبل أن تجيء هذا تصحيف، والتصحيف من رواة ابن ماجه وبجمع طرق الحديث من نفس المخرج الذي ورد فيه قبل أن تجيء، نعلم أن الصواب على قواعد الصنعة الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت قبل أن تجلس وليس قبل أن تجيء. فالنبي توهم أو وضع احتمالا أن يكون صلى في مكان ثم تقدم فجلس، فقاله: أصليت قبل أن تجلس؟ لعله صلى وهو لم يره، لو أخونا أبو سلام على المنبر فدخل طالب علم يعرف الحكم فجلس بين يدي في فرجة، أخونا أبو سلام يعلم أنه طالب علم يعرف أنه لابد يصلي، فلم يره يصلي، فهو إيش يقوم في باله؟ أنه صلى في مكان هو لم يره فيه، ثم رأى الفرجة فتقدم فجلس في هذه الفرجة. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم خطر في باله أن هذا الرجل الذي جلس يعلم الحكم، قال: أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا. قال: قم فك ركعتين. ففرق بين قوله أصليت قبل أن تجيء وبين قوله أصليت قبل أن تجلس. فصليت قبل أن تجلس تكون الركعتان تحية المسجد، وأصليت قبل أن تجيء تكون الركعتان سنة الجمعة القبلية. وأما أهل الصنعة الحديثية فيذكرون ضعف حديث أن النبي صلى ركعتين قبل الجمعة وأربع ركعات قبل الجمعة، فهذه الأحاديث كلها ضعيفة لم تثبت، وهي تخالف ما ثبت في البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بلال فصعد النبي المنبر، لما أذن بلال في الحديث فصعد النبي المنبر، الفاء هذه تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة، بلال أذن فصعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم. فالصحابة إذا كانوا يصلون تحية المسجد سنة الجمعة القبلية قاموا وابتدأوا بصلاة سنة الجمعة القبلية لما كان النبي يخاطبهم في الخطبة، النبي بدأ بالخطبة وهم قاموا يصلون، وهذا لا يفعله الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. والأذان الثاني الذي في المسجد أول من أحدثه من؟ عثمان. لكن أين فعله عثمان؟ في خارج المسجد في السوق لما اتسعت الرقعة حتى عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول شغلنا الصفق في الأسواق عن الصلاة، كانوا يتأخرون في الأسواق، وكان عمر على المنبر يدخل عثمان يقول كنت في السوق فجئت، قال وجئت دون أن تغتسل. وهذه الحادثة يستدل بها القائلون بسنة غسل الجمعة، ويستدل بها القائلون بوجوب غسل الجمعة. المستدلون بالسنية يقولون عثمان ما اغتسل، والمستدلون بالوجوب قال عمر أنكر على عثمان على المنبر ولا ينكر عليه على سنة. الشاهد لما اتسع وابتعد السوق عن المسجد بنى عثمان رضي الله تعالى عنه مكانا سماه الزوراء، كان يصعد عليه المؤذن فيؤذن حتى يتحول الناس من السوق إلى المسجد يوم الجمعة ويصلون في المسجد. ولم يقم عثمان الأذان الثاني في المسجد، وذكر الإمام الشاطبي في أواخر الجزء الثاني من كتابه الموافقات أن هشام بن عبد الملك هو الذي نقل الأذان الثاني من السوق إلى المسجد. قال الإمام الشافعي في كتابه الأم رحمه الله: والأحب إلي ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر مما أحدث في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. فإيش العلة في الأذان الثاني عند عثمان؟ أن صوت المؤذن لا يصل أهل السوق، فإن وصلهم بالمكبرات فذلك يغني عما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه.
صعد النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بلال أم أذن فصعد؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم
فأذن
بلال.
نعم، صعد النبي على المنبر فأذن بلال. في البخاري صعد النبي على المنبر، أنا لعلي قلبت. نعم، الحديث البخاري صعد النبي على المنبر فأذن بلال، بمعنى أن مباشرة الأذان كان يعني بعد صعود الإمام مباشرة. يسأل عن القبلية ولا يسأل عن البعدية؟ طيب استفدتم القبلية. لا، لكن يقول هنا، يقول الأخ بين قوسين سنة قبلية لصلاة الجمعة. الأخ يقول عجيب سؤال: هل يوجد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد أذان صلاة الجمعة بعد الأذان؟ ثم يضع بين قوسين سنة قبلية لصلاة الجمعة، فيسأل عن السنة القبلية ولا يسأل عن السنة البعدية. طيب السنة البعدية، من السنة المفتي إن سئل عن مسألة أن يجيب عنها وما حولها. وما حولها هو الماء، هو الطهور ماء والحل ميتته، فأجاب النبي عن الماء ثم ذكر الميتة، لعل السائلين فيما بعد يسألونه عن الميتة، ميتة البحر. السنة أن يصلي ركعتين أو أربع، لا فرق في البيت أو المسجد. وبعض العلماء يفرقون، يقولون أربع في المسجد واثنتين في البيت، لكن التفريق لم يقم عليه دليل. فلك أن تصلي ركعتين في مسجد في المسجد أو أربع في المسجد، ولك أن تصلي ركعتين في البيت أو أربع في البيت، لا حرج في ذلك إن شاء الله. سؤال ذكرناه سابقا لكن من الجزائر: ما حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ يعني تقعيد العلماء، وقد ذكر هذا ابن نجيم في أوائل أشواه النظائر، فقال الوسائل يتوسع في الجمع فيها ما لا يتوسع في المقاصد. يعني الإنسان يعني يفعل أكثر من ناقض الوضوء يكفيه وضوء واحد، يفعل أكثر من ناقض الغسل يكفيه غسل واحد. المرأة قد تكون حائض وجنب ثم تنتهي الجنابة الحيض فتغتسل من الأمرين غسل واحد. في المسألة أثر، والأثر له فقه، أثر أبي قتادة الأنصاري عند الحاكم والبيهقي وهو صحيح سأله صحيح. رأى أبو قتادة ولده يغتسل يوم الجمعة فقال من جنابة أم الجمعة؟ قال من جنابة. قال فأعد غسلك. بوب الإمام البيهقي على هذا الأثر بما فحواه ومعناه من اغتسل للجنابة ولم ينوي الجمعة فيعيد غسل الجمعة، يعني ثاني يوم الجمعة كان جنوبا فاغتسل ولم ينوي الجمعة ما حصل ثواب الجمعة. وصرح ابن رجب في قواعده لو أن الجنب نوى الغسلين أجزأه ذلك، لو رجل على رجله نجاسة فتوضأ فأزال النجاسة وهو يغسل رجله للوضوء يجزئه ذلك؟ يجزئه، أزال النجاسة وغسل القدم. فالعلماء يتوسعون في جمع النوايا ولا سيما فيما يسمى بالوسائل. الوسائل المراد بها أنها تفعل لعبادة لا تراد لذاتها، كالوضوء. لو إنسان توضأ فأنهى الوضوء ثم رجع فتوضأ ثم توضأ فقال له قائل إيش تعمل؟ قال الوضوء عبادة أنا أعمل عبادة. قل لا، استخدم الوضوء بالعبادة فهو وسيلة ثم أعد الوضوء إن شئت. أما الوضوء والإكثار منه دون أن يستخدم في العبادة فهذا أمر غير مشروع، وقد بين ذلك الإمام النووي في كتابه الإيجاز شرح سنن أبي داود، وفصلت في بيان ذلك ولله الحمد. أخي يسأل ما رأيكم في العمل بالأثاث المستعمل؟ لا حرج، أصل في البيع حل، لكن لكل عمل آفة وفيها غش إلى آخره، فاتق الله عز وجل وارحم المسلمين، وإذا وجد غش في عيب خفي بينه ولا تكتمه، فإن بينته بورك لك إن شاء الله تعالى في بيعك وشرائك. هل يوجد نسبة معينة للربح؟
شيخنا بالنسبة للأساس المستعمل،
نعم،
هو يسأل عن شيء إنه يروح يشتري الأساس البيت يكون فيه مثلا آلات موسيقية تلفزيون من البلاوي هذه، يشترط إذا بيشتري البيت يشتري هذه الأشياء.
نعم.
ربما الأخ تفيده من إذا كان في الأساس المستعمل بعض الأمور المحرمة.
بارك الله فيك. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فالآلات لا قيمة لها. وقد عقد الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية فصلا في تكسير الخمر، أواني الخمر وآلات الطرب وإتلاف كتب أهل الضلالة والبدع، وأنها لا قيمة لها في الشر. فمن اشترى شيئا محرما فهذا ينبغي أن يتلف، ويبيع ما أحل الله بيعه. وإذا هو منذ البداية ما اشترى الأثاث المحرم من السلعة فجزأ لا حرج، لكن إن اضطر لمثل هذا الأمر يقول هذا وهذا وهذا يتلف ما يقيم له وزنا، وهذا يعينه على أن يأخذ المتبقي بسعر واضح، ولا سيما يعني إن أظهر يعني أنه جاد وليس من باب كعادة التجار أنه يريد فقط الحديث من أجل تنزيل السعر. فيجب عليه شرعا إذا اشترى شيئا حراما أن يتلفه ثم بعد ذلك يبيع ما أحل الله جل في علاه. أما موضوع نسبة الربح، هذا أخي من الإخوان لا تكتب له يفعل ما في حرج، يفعل ما في حرج. أما بالنسبة لنسبة الربح فلا يوجد في الشرع نسبة ربح معينة، فقد يربح الإنسان 10 قروش في شيء يكثر استخدامه وفيه تسعير، ومن حقه أولياء الأمور إن سعروا فيحرم الزيادة على تسعيرهم، وهذا أيضا من باب المصالح المرسلة. وقد يربح الإنسان 100 و200 و500 و1000 و2000 في شيء كبيت أو قصر أو عمارة أو مصنع، ويكون حلالا. والعبرة ألا يقع استغلال وفق أعراف التجار، كل سلعة عند التجار لها تتذبذب بين سعرين أدنى وأعلى، فأعلى الأسعار المعروفة في أعراف التجار لا يزيد عليها، فإن زاد عليها فهذا هو الاستغلال الحرام. وقد ظفرت بأثرين، أحدهما عن قتادة في الثامن من محل بن حزم أنه سئل عن رجل باع سلعة بأكثر من كثير مما تباع في السوق، فقال له فرق السعر أو له أن يرد السلعة بصاحبها. يعني أنا هذا المسجل 58 دينار، رجل باعني ب100 دينار، فلي أن أخذ 50 أو أن أرد السلعة وأخذ 100 دينار، لي أن ألغي البيع أو أن أخذ الفرق. عروة البارقي في البخاري وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة وأعطاه دينارا، فاشتراها بدينار، ففي الطريق في رجوعه باعها بدينارين، ثم رجع فاشترى الشاة بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ربح إيش يكون؟ 100% على صنع عروة البارقي رضي الله تعالى عنه. فلا يوجد شرع ما حدد نسبة، بعض الفقهاء وبعض الدارج على ألسنة الناس أن نسبة الربح المباحة الثلث أو الربع، وهذا شيء ما ورد فيه في شرعنا تقدير، والشيء الذي لم يرد فيه تقدير فالأصل أن يبقى على إطلاقه من غير تحديد. لا يجوز لنا أن نحدد شيئا من عندنا، لكن الربح يكون على وفق أعراف التجار، يكون على وفق أعراف التجار. وقد يوجد بعض المستثنيات الأعراف عندهم فيها مطلقة، الربح فيها مطلق، والله تعالى أعلم. سؤال متكرر لكني أومئ بالإجابة عليه، أخ من الدوحة يقول: هل صدق أن الشيخ الألباني رحمه الله تراجع قبل وفاته عن فتوى في جماعة التبليغ؟ ويقول الذي يقول الكلام: أنك كنت موجودا، وهذا كلام موجود لشبكة جماعة التبليغ. قلنا هذا كذب وليس بصحيح أبدا. الشيخ قبل وفاته بيومين جاءه بعض إخواننا من بيت لحم والشريط محفوظ وسألوه عن التبليغ وحذر منهم، وكان جل الشريط سعال للشيخ رحمه الله، وكان في مرض وفاته، والقول بتراجع الشيخ بينا أن هذا كذب وليس بصحيح أبدا. ويزعمون أني أنا والشيخ حسين والشيخ علي كنا موجودين والشيخ وصانا أنه قد تاب وأنه لا يجوز لنا نتكلم في التبليغ، وهذا والله الذي لا إله إلا هو إنه كذب، هذا من اختراعاتهم وافتراعاتهم. قال الله: ما أقبح التعصب، ما أسوى التعصب، ما أجمل الشرع لما يؤخذ بالدليل وبالراحة، ويؤخذ الشرع بدون اعتقد ثم استدل، ابقى مع الدليل، وين وصلك الدليل خذ بالدليل. وكان الإمام الطحاوي قديما قال مقولة، قال: لا يقلد إلا جاهل أو غبي. وأنا من خلال ما جربته وخبرته من أحوال الناس انقلوا عني أني أقول: من تعصب فقد كذب، من تعصب فقد كذب، لا أعرف متعصبا لم يكذب. كل المتعصبين حتى من أئمة العلم وصل الكذب في بعض الفقهاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان رجل على أمتي أضر من إبليس، هو محمد بن إدريس. من محمد بن إدريس؟ الشافعي. وصل الحال إلى هذا، فالذي يتعصب يكذب قطعا، كل من يتعصب يكذب، وبالتالي الإنسان يبتعد عن مضايق الكذب ويبقى صدره منشرحا للدليل والسنة. فبمقدار انشراح الصدر للدليل يكون الإنسان على خير، وبمقدار انقباض القلب عن قبول الدليل يكون الإنسان على شر. متى جاءك الدليل لتهنأ به، أما اختراع وافتراع الكذب والكذب على الخلق وهم أحياء فهذا عيب وحرام. هل يجب علي ترك التعامل بأموال الوالد إذا كانت له تعاملات مشبوهة في الماضي وكان لا يدفع الزكاة؟ رجل مات أبوه فورث من أبيه مالا، إذا كان الأب لا يدفع الزكاة مباشرة تدفع زكاة هذا المال. المال المشبوه إذا كان هنالك حقوق للخلق في هذا المال ترد هذه الحقوق للخلق، كان يكون سرق من بعض الناس أو غصب مالا من بعض الناس أو راب مع بعض الناس وهم معروفون، فهذه الأموال كلها ترد إلى أصحابها. إذا وجدت ذمم معروفة فيها منازعة في هذا المال ترد هذا المال لأصحابه. أما إذا كان الوالد قد كسب هذا المال بشبهة فيها تعب فيها غش فيها طرق خفية طرق غير شرعية لكنها يعني لا يوجد ذمة معينة تطالب فيها فالإثم على الوالد، والمال الحرام لا تنازعه ذمتان، فقد ثبت في البخاري أن الناس كانوا يتصدقون على بريرة، وكانت أمة لعائشة فقيرة وكانت بريرة تهدي ما يتصدق عليها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو عليها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة عليها صدقة ولنا هدية. فالمال إذا أخذه الإنسان بحرام ولكن لا تنازع ذمة فيه فالإثم على آخره، فإن انتقل إلى ورثته فالشرع الذي نقله. ولذا في الحديث لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال صلى الله عليه وسلم عن ماله من أين اكتسبه. لو أن الله سأل الولد من أين اكتسبت مالك إيش جوابه؟ يقول يا رب أنت الذي ملكتني إياه في شرعك أني أرث أبي، أنا أورث هذا المال من أبي، وهذا المال لا يوجد ذمة، لا أعرف أحدا ينازع أبي فيه. وبالتالي قد يكسب الرجل المال الحرام ولا يتمتع فيه فيتركه لمن خلفه، فهو والعياذ بالله يتحمل وزره، فالمغرم عليه والمهنأ لغيره، هذا شقاء. ما هي نصيحتكم أخ من أستراليا في بداية طلب العلم الشرعي؟ البدايات خير البدايات بدايات الأقدمين، بدايات الأقدمين كانوا يهيئون أنفسهم بالعبادة والصدق وتطهير النية والتزكية قبل البدء بالطلب، وكانوا إن طلبوا في البدايات في صغر حفظوا ثم فهموا. وأنت في أستراليا ابحث عن أستاذ يعني ينبهك على أن يسد نقصك في العلم، لكن الطلب الآن تركوا العلوم واشتغلوا بالرسوم، تركت كتب الرواية، طالب علم الحديث إذا اشتغل في الحديث، رأيت عشرات من الإخوة بل رأيت أغلب الإخوة للأسف في بلادنا وخارج بلادنا يشتغلون بتدقيقات وتفريعات علم المصطلح، والاشتغال بعلم المصطلح أمر مهم، لكن التفصيلات والتدقيقات يشغلون بها عن كتب الرواية. ينبغي أن يمر أن يتشرف الإنسان بالمرور بكتب الرواية، يقرأ الصحيحين يقرأ كتب السنة، يمر بهذه الكتب على وجه فيه عجلة بداية ثم يقرأ شروح مختصرة لها. طيب نأتي لبعض الأسئلة الحاضرين وبها نختم إن شاء الله. أغلب قيام الليل يكون بين الأذانين، هل هذا جائز؟ لا حرج إن شاء الله. الأذان الأول بليل يقينا، وبالتالي لو أنك قمت بين الأذنين فقليل دائم خير من كثير منقطع، والله تعالى أعلم. ما هي الكتب التي تنصح بها والتي فيها عن حلق اللحية والتدخين؟ يوجد فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله في حلق اللحية، وفتوى للشيخ ابن إبراهيم في التدخين. حققت كتاب الشيخ مرعي الكرمي عن التدخين، وذكرت في تاريخ التدخين وكلام أهل العلم وبيان أوجه الحرمة في التدخين، والله تعالى أعلم. وهناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم جيدة في حرمة التدخين. طيب، هذه الأسئلة في المنامات. رجل وضع ماله في البنك الربوي في سنوات عديدة، ثم تاب وسحب ماله وتوفي وورثه الورثة. الواجب إخراج مال الربا، وأصل المال يقسم بين الورثة بالطريقة الشرعية لقول الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه الصدقة ليس لصاحبها، لأنه لم يملكها، أجر الصدقة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولكن يوجد أجر أو ثواب ناقل الصدقة. ما حكم شرع الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إن كان الخروج للذهاب لمسجد آخر؟ إذا وجد مسوغ شرعي للخروج، كان يكون إماما أو أن ينتقل لدرس ويدرك الصلاة، فلا حرج، والله تعالى أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مسيء صلاته واركع حتى تطمئن راكعا وتسترخي، وكذلك في السجود، فهل الاسترخاء ركن؟ لا. المراد بالاسترخاء أن يتمكن الإنسان، تتمكن أعضاؤه من الركوع والسجود. كلام طويل عن الشيعة وعن حديث أن الأنبياء لا يورثون أو لا يورثون، والكلام مطول عند الإمام النووي وقرأناه في دروس صحيح مسلم، فلا داعي للإطالة أو للتكرار. حكم لبس الذهب المحلق للنساء، المسألة فيها خلاف طويل. وجماهير أهل العلم يجوزون، والأحاديث التي يستدل بها المحرم وممن يفتي بالحرمة كما هو معلوم شيخنا الألباني رحمه الله، أهل العلم يتكلمون في توجيهها، فالنزاع مع شيخنا في التوجيه. فحديث مثلا أو أثر أبي هريرة: يا بني إياك والذهب فإني أخاف عليك اللهب، في الإسناد نفسه ورد زيادة عند ابن سعد فيها قوله، يعني أبا هريرة فيها قوله: وإياك والحرير فإني أخاف عليك الحريق. فقالوا: ليس مراد أبي هريرة أنه يحرم الذهب، ولكن مراده أن من أغرق موليته في زينة الدنيا فإن هذا مآله إلى الغفلة والوقوع في الحرمة والصدود والإعراض عن الطاعة. وكذلك ذكروا حديث: من أراد أن يحلق حبيبته بإسوار من نار فليحلقها بإسوار من ذهب. فهذا الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الحاكم، وذكره النسائي والحاكم في كتاب الزهد، ولم يذكروه في كتاب الزينة، فيحمل على المعنى الذي ذكر عن أبي هريرة أن الوالد أو الزوج إن لم يحمل من تحت ولايته في الشرع على الزهد وجعلها تتوسع في الزينة فهذا مدعاه للوقوع في الإثم ولدخول النار. وهذه توجيهات مقبولة وليس فيها تكلف، ولسيما أن علماءنا السابقين انتبهون لتبويبات العلماء. ولكن صحح شيخنا حديثا كلما تذكرته وقع في قلبي تردد في الجزم بالحل، وأرجو الله عز وجل أن يبارك في الوقت وأن أدرس الحديث دراسة يعني وافية. يصحح شيخنا رحمه الله حديثا عند الخطابي في الغريب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاه. هذا الحديث هو الذي يعني يعصر الجواب عليه، يعني الحديث السابقة أجوبته على النحو الذي ذكرته لكم، أما هذا الحديث فيحتاج إلى دراسة إسنادية. ما أدري هل يمكن لبعض إخواننا في دروسنا القادمة بعد السؤال والجواب أن نسمع منه طرق الحديث والكلام العجل في كل راوي من الرواة، وأن نبدأ يعني نتدرج في دراسة هذا الحديث شيئا فشيئا. مين ممكن من إخواننا في الدرس القادم يأتينا بهذا الحديث والإسناد يعملنا تخريج عجل عليه بداية؟ من أخونا؟ وأيضا نريد اثنين، أخشى أن لا تأتي الدرس القادم، نريد اثنين أو ثلاثة حتى كل منهم يستدرك على آخر. من أيضا غير أخونا؟ غير أخينا؟ أخونا أيضا جعلني أراك نظرات. أخونا هناك أيضا استعد. من الأخ اللي استعد؟ طيب جزاك الله خير. والثالث أيضا من إخواننا حتى نشارك، ولعلنا في بعض الفتاوى نجرب الإخوة في البحث على البحث، تدريب الطلبة بأمور مهمة، صلى الله وفقنا وإياكم لما فيه الخير. طيب هؤلاء الأخوين إن شاء الله في درسنا بعد الدرس نسمع منهم على عجلة يعني الأسانيد، وينظرون في كتاب شيخنا الألباني رحمه الله أداب السفهاء، ولشيخنا كلمة مطولة بل بحث مطول في هذه المسألة وضعه أخونا محمد ابن إبراهيم الشيباني في كتابه حياة الإمام الألباني. في آخر الكتاب وضع الشيخ ناوله بحثا مطولا جدا حول الذهب المحلق، فأيضا ينظر في ترجمة حياة الإمام الألباني للشيباني في آخره كلام مطول في المسألة. وبحثنا محصور في حديث نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، يعني ننظر في الإسناد وننظر في شروح العلماء عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.